الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ذكرت فيما مضى موضوع الرسول والنبي، وأشرت البارحة إلى أن آدم ينطبق عليه تعريف الرسول والنبي، وأجبت على ما جاء في حديث الشفاعة أنهم يأتون نوحا يقولون: يا نوح، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وأشرت إلى أن للعلماء في ذلك وجهين: أحدهما أنه أول رسول أنذر قومه من الشرك بالله، لأنه لم يكن قبل نوح شرك، 10 قرون، يقول ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري: 10 قرون بين آدم وبين نوح كلهم على الإسلام، وأول ما حصل الشرك في قوم نوح عندما مات بعض صالحيهم فوسوس إليهم الشيطان أن ينصبوا صورهم محل مجالسهم ليتذكروهم. قال لهم: ما يعني ما تعبدون، لأن الشيطان يجي شيء ما يجي دفعة واحدة عشان الإنسان يقف في وجهه، إنما يدلي بغرور كما أشار الله عز وجل في قوله: فدلاهما بغرور. فأمرهم أن ينصبوا لهم صورا في مجالسهم لتكون تذكرة لهم لهؤلاء الصالحين. فبدأوا الأول يجعلونها للذكرى، ثم بعد مدة بدأوا يسألونهم ويتوسلون بهم ويستغيثون ويتضرعون ويعبدونهم من دون الله، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، آلهة كثير غير المذكورين، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ربنا: وقد أضلوا كثيرا. فكان أول شرك في بني آدم في عهد نوح عليه السلام، لذا كانوا أول رسول أنذر من الشرك وحذر من الشرك. والقول الثاني، وهذا كلام وجيه، الكلام الثاني على أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى كل أهل الأرض، لأن كل أهل الأرض كانوا جمع له أرسل إليه، يعني لم يكن على الأرض قبائل ولا أراضي معمورة في شتى أنواع المعمورة، إنما محصورين في قوم نوح. ولذلك لما قال لا، لما دعا قال: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هم جماعته. قال: يا رب، كل كافر منهم لا تجعله يدور على الأرض، يعني خلي الجهة لا تتحرك من مكانها، أهلكهم حتى لا يبقى منهم من يدور على الأرض ويمشي عن الأرض. هذا القول الثاني. وبقي علي مسألة، وهي أن بعض الناس قد يتهاون في المناهج اللي يدرسها الطلاب، وقد يتهاونون في الأحكام التي يحكم بها القضاء. إحنا ولله الحمد للآن لازلنا في هذه البلاد لا يجلس كما يقولون على منصة القضاء إلا المتخرج من كلية الشريعة، لا يقولوا متخرج من كلية الحقوق، هي كلمة الحقوق لو جابوا عليها الطاغوت يكون أنسب بالحين، يعني لو كتبوا على كليات الحقوق اللي في العالم كليات الطاغوت هذا هو الاسم الحقيقي، يعني مثل ما تكتب على كيس السكر سكر، وعلى كيس الملح ملح، لكن إذا كتبت على أدوات حقوق كلية الحقوق، أي الحقوق اللي تريدون؟ الحقوق اللي بأهوائكم، ولا الحقوق اللي الله سبحانه اعتبرها حقا، اللي أنزلت بها الكتب وأرسلت من أجلها الرسل، وهي حفظ حقوق الإنسان في نفسه ودينه وعرضه وماله وعقله. هذه الأسس التي بعث الله لها جميع النبيين والمرسلين. والإنسان مدني بالطبع، الإنسان مدني بالطبع، هذا قرره كل اللي يسمون أنفسهم علماء الاجتماع، قرروا أن الإنسان مدني بطبعه، وشرحوا كلمة معنى مدني بطبعه أن الله خلقه على طبيعة لا يمكن أن يقوم بحاجاته وحده، محتاج للغذاء، لو ما أكل مات، فلا بد له من الغذاء، لا بد له من الكساء، لا بد له من السكن. فالله سبحانه جعل الإنسان على هذه الجبلة حتى يكون محتاجا لغيره، وغيره محتاج إليه، هو محتاج للناس والناس محتاج إليه، الله جبل الناس على هذه. لكن هل يستطيع الإنسان وحده؟ لا يستطيع أبدا أن يقوم بحاجات نفسه وحده. وأنا ضربت مثلا مرات كثيرة بخبزة الغلال، الخبزة اللي تذهب إلى الفران وتشتريه يعطيك خبزتين بريال، يعني لو واعنا ناس بنيعين تكب فيهم تكب في أربعة، يكون كل أحد خبز، يعني من السهل جدا أن تشتريها بريال. لكن هل فكرت كيف وصلتها لك هذه الخبزة؟ كم يد اشتغلت فيها؟ كم مصنع اشترك فيها؟ كم آلة من الآلات تعاونت في إخراجها حتى تصل إليه؟ ابدأ بالأرض، ابدأ بالأرض. هل الأرض على طول أنبتت الخبز ولا الأرض جاء الحرات وحرات، وجاء البذر وبذر، وجاء السقي وسقى، وسقى سواء كان سقي سماء أو سقي أرض، بالآلة بالآلة أو بغير الآلة. إنما المهم لما تنظر لآلة الحرث، كم واحد اشتغل في المحراث، النجار والحداد، الحداد يشتغل في السكين حقه، والنجار يشتغل في الخشبة حقه اللي تقفل على كتاف البقر أو اللاوي أو غيرها من التي تجر الحرث، كما قال عز وجل في قصة البقرة إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. إذا ما جاتك الخبزة دي بسهلة كده بسهولة، هذه كم يد اشتغلت فيها؟ هذا معنى كل سم يد. وطبعا الإنسان وإذا ركب في شهوة ذهبية، شهوة الجنس، وسموها بهيمية لأنها في البهائم أكثر منها في الإنسان، شهوة الجنس في البهائم أشد منها في الإنسان، يعني الجمل إذا جاء وقت الضرب عنده ولو جيت تحب بينه وبين الناس يأكلك بأسنانه وأضراسه ما يخليك تصبر على من شبهه إلى ناقته، يعني يقتل من يتعرض له ويحول بينه وبين ناقته، معروف في الجنة. هذا مثال من الأمثلة. الإنسان في هذه الشهوة، وبعدين خلق له العيون اللي تنظر الأشياء وقد ترفع وقد تخفض، يمكن يسر له زوجة صالحة لكنها لا تتمتع بقسط وافر من الجمال، وتقع عينه على امرأة جميلة يلعب به الشيطان لعله يغزوها. لو كانت العملية ترى الآن ما فيها نظام ولا فيها قانون ولا فيها هذا، فالدولة حصل كل اللي يريد، مثل ما كان في أوروبا الأمير للقرية في أوروبا إلى عهد من حوالي 3 سنة لا يمكن تدخل البكر على زوجها إلا بعد ما تثبت ليلة عند الأمير في فرنسا وغيرها، لا يمكن البكر يدخل عليها الزوج إلا بعد ما تأخذ ليلة عند أمير البلد. شوف في أوروبا اللي يقول عنه مدينين دول، الخنزير يطيرون عليكي ويجملون أحيانا في أعين بعض غرار المسلمين من العيال اللي يروحون في أوروبا وأمريكا وغيرها، يعني لا المطاعم يمكن أن تتنقي منها الخبيث بالطيب بذاتك،
ولا المشارب يمكن أن تحكم عليها بالخبز أو طب ذاتك. يعني ما هو كل ما تشتهي يصير طيب وكل ما تكرهه يصير خبيث، لا، لأن أنت قد تكره شيئا كراهية شديدة ويحب غيره حب شديد. يعني بعض الناس لو شاف الخنزير وهو قارئ فمه يكنس الأرض بخرطومه، يكنس الأرض من العذرة والقاذورات والخريان، ثم هو ماشي مسيره يجمع فيها. لو شافوا إنسان عاقل يخرج ما في بطنه من الطعام والشراب، يقي ما في بطنه، والناس الآخر يتهافتون عليه تهافتا ولم يدرسوا أن هذا الخنزير فيه الشريطة الدودية، الدودة الشريطية، فيه الدودة الشريطية، وأن فيه لحمه ليس لحما صحيح، يعني لحم مثل لحم الغنم أو البقر أو لحم ده، إنما طبقات بها من الكستنور اللي يقولوا عليه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من الأضرار اللي تترتب على أكله. لما الخمر كان يقول بعضهم مثل الحسان في الجعلانية ونشربها فتتركنا ملوكا وأزدا لا ننهى اللقاء. لما يجوا للحشيش بعض الناس يكونوا قراء للقرآن ويقولوا الحشيش قهوة الصالحين، وهم من قراء القرآن يطعم في الإذاعة، وقبل ما يروح للسجع عشان يقرأ فيه يأخذ له كم شربة من الحشيش أو من الأفيون أو من المخدرات. وضربت مثل مرة لما قال واحد في مؤتمر لمحاربة المخدرات، بل واحد من أمة كبيرة عند أنفسها من العلم ورئيس الوفد، يقول إني لأول مرة في تاريخنا عرفنا أضرار المخدرات لما رحنا الأوروبا ودرست في جامعات بريطانيا وفرنسا، وكنت حاضرا وطلبت الكلمة من رئيس المؤتمر وقلت أنا آسف أن واحد في عصرنا يزعم أن المخدرات ما اكتشفت إلا لما درسوا فيها بريطانيا وفرنسا وفي دول أوروبا، عرفوهم بأضرار المخدرات ونسي هؤلاء أن فرنسا نقلها من الحرث العربي. إلى الآن فرنسا يقول على الحشيش حسيس في المعجمات الفرنسية إلى اليوم. يعني الذي عرفها وبين أضرارها للعرب، وقلت لك أول من اخترع الكمبيوتر الفخر رزي والجبر جابر بن حيان، يعني كلهم عرب اللي اكتشفوا. قلت الآن رجعوا دائرة المعارف، أقول لهم راجعوا دائرة المعارف الإسلامية لفريد وجدي، وراجعوا دائرة المعارف البريطانية، وراجعوا دائرة المعارف الفرنسية، وشوفوا مادة حشيش ومادة مخدر شو اللي اكتشفها. يقول كلهم أول من اكتشفها الطبيب العربي ابن البيطار، وبين ان فيها 320 مضرة في شرب الحشيش، 320 مضرة او 120 ناسي مضرة لشرب الحشيش، مضرة على الجنس، وهم يشربونها للجنس عشان تنشط، وهي تضر الجنس وتضر الدم وتضر العصب وتضر المخ وتضر الهضم وتضر التنفس. هذا ذكر فيها النظرات هذه وأشار إليها الصنعاني في سبل السلام عندما ذكر حديث أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر. كان جاء رجل من إيران في عصر الحافظ بن حجر سنة 845 هجرية، دار المصري سنة 845 هجرية، واحد من إيران، وبدأ وقال للعلماء أبا أحا اعنى بمناظرة علماء الناس، وكان الحافظ بن حجر موجود، وكان شيخ الحافظ زين الدين العراقي موجود، شيخ الحافظ بن حجر صاحب الجلسة العراقي المشهور كان موجود. فاجتمع مجلس العلماء وجاء هذا اللي يتكلم، قال أبيكم تجيبوا لي دليل على أن الحشيش حرام. ففي الحال طبعا الحال زين الدين العراقي وشيخ المشايخ كلهم شيخ الحافظ بن حجر، فساق الحديث سند إلى أم سلمة قالت نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. نهى عن كل مسكر ومفتر يعني مخدر، يقول خدرت عينه إذا فترت، فترت عينه إذا خدرت، خدرت رجله إذا تكاسلت. يعني كلمة مخدر ككلمة مفتر في اللغة العربية في هذا الوجه. والمعصوم الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله لجان الإنسانية لم يترك شيئا يضر الناس إلا حذر منه ونهى عنه، ولم يترك شيئا ينفع الناس إلا أمر به وحض عليه، على حسب حالته في حاجة الناس إليه، سواء كانت حاجة قليلة أو حاجة كثيرة. يقول حافظ بن حجر فرحنا فرحا كثيرا عندما ساق شيخنا هذا الحديث. هذا مثال، يعني لا يعرفون الطيب والطعام ولا الرأي إلا بتعريف الله عز وجل. لكن الحيوانات ما تحتاج درس ولا تحتاج نطاق، ينطلق الجمل أو الغنم أو البقر في البر في الرعي في المرعى وتبدأ تحط فمها وتقشقش وتقشقش من النباتات، فإذا زاغت طعما تحس فيه بمده ما عادت تجرب هذا الطعام حتى تموت. إذا يقول على النبات اللي هو يسمى الاستن يقول امرؤ القيس يقول تحيد على الناقة حقته، تحيد من استن، يعني إذا شبته عدت من الطريق اللي زقت مرارته وشعر، يقول لا أجوز الطير عن شجر قد ظللت المر من ثمره، لا أجوز الطير، أنا ما أدفع الطير عن شجر، أنا ذاك مره ما ينفعني. لكن الطير والحيوانات يمكن أعرف بما يضرها من الطعام والشراب من الناس، أعرف من الطعام من الناس. ولكن بعض الحيوانات إذا كانت الأنثى حامل وأراد ذكرها أن ينزو عليها أعطت إشارة، يعني كأنها تقول له أنا حامل لا تقرب، فإذا لم يتأخر صرخت تجتمع الحيوانات اللي معها ويقتلونها. وقلت لكم كما رأى البخاري في الصحيح من حديث عمرو بن ميمون وهو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لأنه كان في بلاد دوس يرعى الغنم وآمن بالنبي عليه الصلاة لكنه لم يرى، فهذا العدد الصحابة يقول أنا كنت أرعى يعني في جبل دوس، فجاءت كردة، يقول رأيت كردة زنت فاجتمعت عليها القرود فرجموها. هذا لفظ البخاري الصحيح في آخر بحث أيام الجاهلية في صحيح البخاري. ويحافظ ابن حجر سبس في الوسط في الشرح هذه طويل يشرح القصة، لأن عمرو بن ميمون كان يرعى فجاء قرد كهل ومعه قردة شابة، وأنها جاءت ونام متجاورين، فوضع يده تحت رأسها أو وضعت هي يدها تحت رأسه، فجاء قرد بعد ما شافهم ناموا، قرد واقف من بعيد ورأى الكهل نام فبدأ ينظر لها ويغمزها برجله، فترفع رأسها قليل وتنظر له وترجع تنام، وأخذ يلح عليها بالروحة والجايل حتى سلت يدها برفق من تحت رأس قردها وتبعته فقضى حاجته منها، فلما جاءت أرادت أن تدخل يدها برفق تحت رأس قردها فتنبع وغمت الحلو شمها، ثم لما شمها بدأ يجري، وعمر بن ميمون يشوفه بعينه يجري يمين حتى وجد القرد فشمه، ثم بدأ يصرخ فاجتمعت عليه القردة فرجموها فرجمت معهم، يقول عمر بن ميمون. حيوانات، لكن ربنا يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمم لها كفر، أمة النحل ما تسكن مع أمة النمل، أمة النمل ما تسكن مع السرابيل، كل أمة تتابع بعضها بأخلاقها وسلوكها ونظامها وطعامها وشرابها على هذا الله سبحانه عليه.
لو ترك الناس لأنفسهم لأكل القوي الضعيف، ولا يعرف الناس الخير من الشر، ولا يعرف الخبيث من الطيب، ولا يعرف أن هذا حرام وهذا حلال. هذا ما يقوله إلا العليم الخبير بجميع البشر. النبي ما هو عليم بجميع البشر، النبي بشر غير بشر، لكن يعلمه فاطر السماوات والأرض ويربط في قلبه هذه التعاليم، ويقف يوم من أيام كما قلت كثيرا على منبره في هذا المسجد الشريف ويخطب من صلاة الفجر إلى غروب الشمس. وحذيفة بن اليمن حاضر معه مجموعة كبيرة من الرجال والنساء، النساء في مخرة المسجد والرجال في أول، والنبي يسمعهم جميعا بدون مكرر وبدون شيء من صلاة الفجر إلى أذى إلى وقت الظهر. فلما أذن للظهر نزل وصلى ورجع المنبر في الأكل ولا شرب، ثم خطب إلى العصر، ثم خطب إلى المغرب، فيقول حتى أدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، عرف الناس إلى منازلهم. فكل الحاضرين ما هم طبعا يعني حفاظ مسكرين، لكن بعضهم صار يحفظ وحفظ الحديث، كل اللي قاله النبي ضرطه. فحذيفة بن اليمان وراه البخاري جزء من هذا الحديث، وراه مسلم أكثر منه من البخاري في هذا الحديث. لكن يقول الصحابة بعد موت النبي 10 سنين و15 و20 و30 و40 سنة والصحابة موجودين، تحدث الحادثة فنتذكر كلام النبي على المنبر كما يتذكر الرجل صاحبه الغيب إذا رأى وجهه. إذا كان مسافر ما شفته لك سنة ولا سنتين وحضر تتذكر وتعرفه. كذلك الصحابة كانوا إذا حدثت الحادثة في الحال تذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام يكون كذا. وضربت لكم مثلا بقصة أسماء بنت أبي بكر عندما قتل الحجاج ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جميعا، فلما قتله أرسل إليها تأتيني، قالت لا أجي، قال إن لم تأتي آتي من أرسل من يجرك بقرونك، قالت أرسل من يجرني بقروني. فلما وسمع أنها تقول كذا ذهب بنفسه خسيسا رذيلا وقال لها أرأيت ما فعل ابنك بنفسه؟ قالت أفسدت عليك دينك وأفسدت عليه دنياه، يعني هو خسر دنياه وانت خسرت دينك، انت راح منك الدين وراحت منه الدنيا وفرق والله كبير بين اصحاب من الدنيا وبعد الدين. قال انت افسدت عليه دنياه وافسد عليك دينك. انت يا حجاج اللي تقول ارسل اليك من يجرك بقرونك وتسميني تعيرني باني ذات النطاقين، يا حجاج كان احد النطاقين لكفرة النبي محمد يوم هجرته، ولكني يا حجاج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير، يعني واحد مخترية على كذاب وظيفة الكذب، واحد ظيفة الإهلاك في الأمم في العباد. أما المبير أما الكذاب يا حجاج فقد عرفناه، يعني المختار بن أبي عزيز ولد عمك، المختار بن أبي عزيز الثقفي اللي ادعى النبوة ادعى أن الوحي ينزل عليه، دعا النبوة دعا الوحي ينزل عليه. ولما كان يقاتل جماعة من أهل الإسلام مرة فأخذوا رجل، ولما أخذوا الرجل قال تراكم أنتم اللي أسرتوني، يلعب عليه، قال تراكم أنتم اللي أسرتوني، يقول الرجال المختار الرجل تراكم أنتم اللي أسرتوني، صار لي أسرني ملايكة نزل من السماء على خيل بيض، شفتهم نزل من السماء هم اللي مسكوني وسلموني لكم. فالحجاج المختار لما سمع القصة دي طر قلبه من الفرح، لأن هذه تتخلي الناس يصدقون إن بينزل عليه الوحي وإن الملائكة نزلت تساعده من السماء، فقال أطلق الرجل. فلما أطلقوه يرسل ألا أبلغ أبا إسحاق أني رأيت البيض دهما مصمتاكي، الخال البيض اللي أنا قلت لك عليها دي سود جاي بيض، يقولي قولي عيني ما لم تصراه، كلانا عالم بالترهات، أنت كذاب ولا كذبت علشان أجونكم، كلانا كفرت بوحيكم ونذرت نفسي إلى قتالكم حتى الممات، يقول. فقالت يا حجاج أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا إخالك إلا أنت المبير الذي حدث عنك رسول الله. هذا بعد كم سنة؟ بعد 40 سنة بعد أحد 40 سنة أو أكثر من 40 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثلة من الأمثلة. فلا بد للناس من نظام ما يضعونه لأنفسهم، لأن قلت لك أكثر من مرة الإنسان وليد البيئة. لو كان بس ما عنده إلا بيئته بدون روافد يقع على ولد البيئة. وأنا ضربت أمثلة بأن بلاد المسلمين الآن في الشيء الواحد يكون لهم عادات. يعني مثلا في بعض البلاد ما يمكن أبدا المرأة تسأل الرجل في بيته، بل لابد الرجل هو اللي يدخل في المرأة عند أهلها، يدخل المرأة عند أهلها، ولا يمكن أبدا تزف إليه إلا بعد ما يدخل عليها عند أهلها. ولو دخل عليها عندي، وبعض البلاد عكس هذا تماما، لو دخل عليها عند أهلها قالوا سوت الأمانة. أعرف أن جماعة صارت بين مرة وزوجها نزاع فتغضبت عليه وذهبت إلى بيت أهلها، ولما طالت المدة جاء ليصلحها فدج على الباب ففتحت الباب، وين أمك قالت ما فيه، وين أبوك قالت ما فيه، وين أهلك قالت ما فيه، وهي حليلته. فلما قضى حاجته أسرعت تغتسل خافت أن أمها تشوفها وزوجها. فجت المرأة ولقت الرجل عند الباب ولقت البنت تغتسل، فقالت لها والله ما عدت تشمينه إلى يوم القيامة، حليلته بشرع الله بكتاب الله، ثم حرمها عليه علشان العادات والتقاليد. يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسن ما ليس بحسن. لكن إذا مشيت على المنهج، منهج الحكيم الخبير إله السماوات والأرض اللي أعطاك رئه وأعطاها صفات وغرائز، وأعطاك كبد وأعطاها صفات وغرائز، وأعطاك رئتي أعطاها صفات وغرائز، وأعطاك أمعاد غلاظ وأمعاد كف وأعطاها غلائز، وأعطاك مبال وأعطاك مخرج الغائط، وأعطاك أسنان وأدراس عندما تطلع من بطنك مالك ولا سين، لأن لو سنونك موجودة مثل الحيوانات عندما تبدأ ديتان لكم أكلت برعها، فيخليك ما تطلع سنانك إلا لما تبدأ تحتاج إلى الطعام والشراب وتكتين يتقلل من الرضاع. آيات لله في النفس الإنسانية كما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في كل هذا اللي يعلم، مع أن الأجزاء اللي في الجسم قد تكون متناقضة في طبائعها، يعني طبيعة لحم الكبد غير طبيعة لحم القلب، وطبيعة الرئة غير طبيعة الأمعاء، وطبيعة المخرج غير طبيعة، يعني المدخل كيف صناعته والمخرج كيف صناعته. آيات مثلا يعني قد وتجد الأطعمة نفس الطريقة. يعني لو تجي للشجر وتحلل، لكن الفخر رازي رحمه الله في تفسيره أشبع في باب قوله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات من الباب، إن في خلق الأرض والفلك التي بعد ما ينفع الناس، أطال الكلام على أن هذه آيات التوحيد الكبرى في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات، يعني الدعوة لا إله إلا الله، البينة إن في خلق السماوات والأرض، الدعوة ودليلها وبرهانها الصادع، يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتجد بعض المرأة حامضة ودي حلوة، وهذه حارة وهذه يابسة، وهذه رطبة وهذه باردة وهذه كذا، في المطاعم اللي تأكلها بعضها إذا أكلته ينفع الكبد ودر القلب، وبعضه إذا أكلته ينفع القلب ودر الكبد، لكن إذا أكلت الطعام إلا الله سبحانه أباح لك بغير إسراف كله ولا تسرفه إنه لحزبين ما يجيك أبدا ضرر، ما يجيك ضرر ويحميك الله من شر كثير إلا إذا قضى الله أمرا. لا قضى الله لا, لا, لا يرد، إذا رضى الله أمرا هيأ الأسباب وأزال الموانع. أحببت أن أضرب مثلا بأن كل من يحاول في بلاد المسلمين أن يغير أنظمة الشريعة إلى القوانين الوضعية والقواعد. يريد بقومه ضررا لا نظير له، يريد أن يهلكهم بعد إذا جاءهم الله، يريد أن يدخل عليهم التشتيت والتب من حيث يدلوا الحدث. وطبعا أعداء الإسلام بالليل والنهار. يا أخي أنا قلت من أيام قريبة قامت بعض الدعايات من جمعية حقوق العالمية في هيئة الأمم تقول إن المملكة السعودية فيها ظلم للإنسان ولا يعطي الإنسان حق، والمرأة ما تأخذ حقها، والمرأة ما عرفت الكرامة إلا في ظل شريعة الإسلام، كانت تباع في الأسواق ويكلفوها في فرنسا، يكلفونها البرلمان الفرنسي يقرر أن المرأة تخالفوا هل هي إنسان ولا ليست إنسان. بلاد الكورنجة في فرنسا اختلقوا بعد ميلاد الرسول، بعد بعثة الرسول بزمان اختلقوا هل المرأة إنسان ولا ليست إنسان. قالوا فاجتمع المجلس النواب ولا الأمة ولا الشورى اللي يقولوا عليه، ولما اجتمعوا بدوا يتدارسوا وأخيرا اتفقوا على إنها إنسان لكنها كالكلب العقور، ينبغي أن يكم أن يكمفوها حتى لا تضحك ولا تأثر لها الكلام، وإلى الوقت القريب ما يسمح لها تقرأ الإنجيل ولا التوراة إلى الوقت القريب. وإذا تزوجت رجل كما قلت قريبا نسخ اسم أبيها وصار منصوبة للرجل، وإن كان لها مال لا تتصرف فيه إلا بإذن زوجها. وكانت المرأة في الجاهلية في بلاد العرب، في بلاد العرب إذا مات الرجل زوجها أسرع واحد عندما يستأصل الخطفار الثاني فلان مات يطير واحد من أي شيء القوي منهم يأخذ أي شيء من ثيابه ويرميه عليها تصر له هو ويعطلها، إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها وأخذ مهرها وإن شاء عضلها لا تتزوج. حتى جاءت شمس الإسلام وارتفعت راية لا إله إلا الله على جزيرة العرب أحست المرأة بالعزة والكرامة في كل شيء. وبعدين فيقولوا انكم ما تحفظون الحقوق للناس، وهم يقتلون الشعوب، يقتلون من كم يوم عشان جاء كلب ودخل ينجس المسجد الاقصى، فلما سار الناس سار باللسان لا مدافع ولا قنابل، ومع ذلك سلطوا عليهم الطائرات امام العالم ولا ينكر ذلك احد، واللي يتكلم بلسان ويعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ تعلم ولا يعطونك شيء. الشيشان يقتلون ويشردون مئات الآلاف، يشردون والناس ساكتون. ممكن يعطون قروش كمان لدروس من تحت عشان يساعدون، ولا مين يقول الروس يجيبون قروش عشان يسرعون السيارات للغرب في اليوم 50 مرة 60 مرة 70 مرة. كله ضد الإسلام. احنا عندنا في هذه البلاد ما يجلس كما قلت البارحة على منصة الحكم إلا أن يكون متخرجا من كل الشريعة، ويكون مرضي السلوك أيضا لما يكون ينحرف ويتعجرف بعد يوم في القاضي ويحس أنه صار حاكم. هذا غير، هذا ما هو محسوب على الشريعة. والنبي قال قاضيان في الجنة، قادم في الجنة وقاضيان في النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لله الحمد الحين يعني ما نضارب أمثلة كثيرة، هذا معروف وهو نجلي خبير يتصل بأمثالها ويقول واحد من كبارهم اللي عدون المملكة بالظاهر يقول والله إحنا نثق وثوقا كاملا أن الحق الإنسان رجل أو امرأة أو عامل لا يوجد له نظير كما هو في المملكة السعودية، لكن ودينا نغير الأنظمة اللي عندهم، ودينا نغير القوانين اللي يحكموا بها في المحاكم والقضاء، ودينا قوانين من قوانيننا نشترك مع العالم في قانون واحد. قانون إيش اللي تشتركون فيه؟ قوانين اللي تقول إذا دخل الرجل لدى امرأة تزني إن قتلهم الاثنين تصير جنحة يعني عقوبة خفيفة، وإن قتل واحد منهم تصير جناية ويقتل أو يسجن مدى الأبد، إن قتل الاثنين إن قتل الرجل الزاني والزانية إن قتلهم تعتبر جنحة، وإذا قتل واحد الرجل أو المرأة تعتبر جريمة كبرى وجناية كبرى. هذا قوانين اللي موجودة غير فرد يقولون هي موجودة هذه على أي أساس؟ إذا كانت المرأة لا زوج لها وزنت لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يرفع عليها دعوة زنا،
لا عليها ولا على الثاني. ما يرفع دعوى الزنا إلا إذا كانت المرأة ذات زوج، وهو الوحيد اللي يرفع الدعوى. لو أبوها اللي تعير وأخوها اللي تعير وقبيلتها اللي تعيرت وأهلها اللي تعيروا، ما لهم حق في رفع الدعوى؟ ليش؟ كل ما لهم حق في الفرج، هو الفرج حق الزوج، هو اللي يدفع عن حقه. هذه قوانين، دي قوانين صواغيث هذه، ويسمون أهلها حقوقيين يعرفون الحقوق، وما بعد الناس عن الحيوانات أعرفوا بحقوقها منهم، أعرفوا بحقوقها منهم. أحببت أن أشير إلى هذا قبل الكلام على قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وكنت أول ليلة قرأتها من ليلتين ذكرت أن ابن محيصن أحد القراء وعبد الله بن عباس وابن شهاب الزهري كانوا يقرؤون لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أنفس يعني من النفاسة، الشيء هذا نفيس يعني غالي، الشيء هذا نفيس يعني غالي، الشيء هذا نفيس يعني جاي ما هو رديء أو 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 نفيس، الشيء نفيس الجواهر يسمونها جواهر نفيس، الذهب والفضة واللؤلؤ والماس، وهذه يسمونها جواهر نفيس، جواهر نفيس. فقولوا من أنفسكم على قراءة، على هذه القراءة يعني من أشرفكم، من أعلاكم نسبا وأشرفكم بيتا وأعلاكم دارا، هذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما قراءة العامة من أنفسكم ما ضع منها شيء، لأنها تفيد أكثر ما تفيد، يعني كلمة من أنفسكم تفيد أن نعالي القدر في نسب أهله. وقلت لك أن هذا الأمر كان معهود عند جميع الأنبياء، ومما تعرف عليه النصارى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث إلى هرقل الخطاب اللي قريته أنا أكثر من مرة في صحيح البخاري وغيره، فلما جاء يقول لما سأل أذو نسب فيكم قال نعم هو فينا ذو نسب، فيقول له وسألته أذو نسب قلت نعم، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ما جاء رسول من أسرة الرضيع أبدا، ما جاء رسول من أسرة يعني هزيلة في الناس في سلوكها وأخلاقها. الناس ما ينهزلون علشان الدم واللحم، الدم واللحم ما يخلي الإنسان مرتفع أو منخفض، إنما السلوك، سلوك البيئة، سلوك العائلة في العفاف والطهر والبعد عن الرذائل، هذا 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 اللي يرفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله صانه ما واحد من بني من طبعا المرسلين كلهم من شاء صانهم الله، لكن يقول هو عليه السلام كما جاء في مسلم من حديث وزيرة بن الأسرع إن الله اصطفى من كنانة إن الله اصطفى من كنانة من ولد آدم، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صفوة الصفوة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل الجميع. وطبعا إذا كان الرسول يجي، ليش هو اختار العرب؟ ليش ربنا اختار العرب ما أرسل محمد مثلا من العجم أو أرسل من أي جهة من جهات الأرض؟ لأن الواقع التاريخ أن العرب كانوا أشد شيء استمساكا بما يعتقدونه حقا كان أو باطلا. العرب معروفين من أشد الناس خلابة رأس، يعني يندر أن تجد فيهم السهل اللي يلقى. فلما كانوا أشد الناس تمسكا بالقديم وبما يعتقدون أنه دينهم أرسل محمدا، وكان من الحكمة أن يدعو إلى الإسلام سرا 3 سنوات، لأن ما هو من السهل على العرب ذلك الكندن. فلما جاءتهم البينات وعرفوا الرسول ووضع لهم الأمر ودخلوا استاذوا الأمة كلها. ما مضى هو يقول لعدي بن حاتم في آخر قبل ما يمد بسنة عليه الصلاة والسلام: يا عدي امنعك من الدخول في الإسلام أن تقول كذا وكذا. والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تصير الضعينة من عدن أو من حضرموت إلى الإيران ما تخاف على نفسها إلا من الذئب. وتم ذلك في عصر الصحابة وبعد الصحابة، طبعا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى البحرين ووصل إلى 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 إلى, إلى ورث إلى بلاد الروم، يعني إلى حول الأردن، إلى حول الأردن. ثم لم يمضي سنوات طويلة إلا والإسلام ضرب أطنابه على أكثر الأرض.
ثم بعد 150 سنة أو قبلها بقليل يجلس هارون الرشيد أمام بيته فيرى سحابة فيقول لها سيري أينما شئت وانطري أينما شئت فسيأتيني خراجك. وصارت الأرض كلها لأهل الإسلام، وكانوا مستمسكين بدين الله ودين حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الحق. مكن لهم وأعدهم ورفعهم ويقول لعدي لا يتم كذا، وهو اليوم يطلع من مكة مهاجر خمعة مع أبي بكر حبيبه وصاحبه بالغار، يطلع من مكة مهاجر ومع عبد الله بن رقة الديني كافر، ومعهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر مسلم من الصحابة، ويمشون الثلاثة، ويأتيهم سراقة بن مالك بن جعشم الديلي يلحقهم ليأخذهم رهائن يعطيهم لقريش حسن يأخذ عن كل واحد 100 ناقة، إذا جاء بمحمد أو حيا أو ميتا أخذ ذبيته 100 ناقة، ويهرب بجماعته وبفوته ويجده ويطير، ولما قرب من النبي ما يلتفت إليه، وأبو بكر يخشى التفت خيف عن هذا الفارس على رسول الله على هذا الرجل. ثم بعدين لما قرب منهم هذا الفارس تخسخ قدماه في الأرض حواف الفرسين، ثم مر طلع إلى الزام واستقسم بها نؤذي محمد ولا نخليه، طلع لا تؤذي محمدا في أصنع استخاف لكن لا تؤذي محمدا، فعصى الزام ومر ثاني عشان يلحق محمد، والمرة الثالثة تفيخ الفرس أكثر من الأولى ويطلع لها غبار شق عنان السماء، وبعدين يصطع فيقول الأمل يا محمد، فيلتفت إليه النبي لأول مرة ويسر أنه قال كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى، وإن كحديثي كلام لأهل العلم بالحديث. وفعلا يرسل سعد إلى عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص وينصحه ويقول له يا سعد، وقائد الجيش اللي رايح لبلاد فارس، يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، إنما تنصرون على أعدائكم بطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا عصيتم الله فلا فضل لكم على أعدائكم. يا سعد، ويروح سعد ويفتح مدائن كسرى ويرجع على في إيوانه ويطأ البساط والذهب والمجوهرات ويبكي ويبكي ويقرأ كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، ويرسلها الذهب والمجوهرات إلى عمر في المدينة وبصف كثرة. وعندما يراه عمر بن الخطاب يتذكر يقول أين سراقة، انفح الخبر أين سراقة بن مالك بن جعشم، ويجيبوا له سراقة ويلبس الأساور التصديق لما وعد به رسول الله انفح الخبر. هذا مثال نسب الرسول إذ عن جميع أنسابكم، هو محمد هو حبيب الله وخليله وسيد رسله وخاتم أنبيائه المصطفى المختار البشير النذير المزمل المدثر الحاشر العاقب المقفي نبي الرحمة نبي التوبة نبي التوبة صاحب الحوض المورود والمقام المحمود الشافع المشفع محمد أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فيهر ابن مالك ابن الناظر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، يعني 20 جد أو 21 جد. لا يختلف أحد من أهل العلم في أن جميع النسابين من أطراف الأرض أثبتوا هذا النسب لمحمد بلا خلاف، أن هذا عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من هؤلاء الآباء كل من الأشاوس الأكابر. ولا تو طبعا إلى عدنان لا نزاع في نسب النبي الأسماء اللي أنا ذكرتها هاي،
بعد عدنان أطبق النسابون على أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم، لا يختلفون في ذلك. لكن لما تيجي تقرأ الأفراد ما هو مثل ما تقرأها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن أيوب ثلاثين، هناك يختلفون. ومع اختلافهم في أسماء الآباء لا يختلفون في أن عدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم. طيب إذن لا توجد قبيلة عربية في جزيرة العرب إلا وهي مشتركة مع من نبي في النسب، سواء كانت القبيلة عدنانية أو كانت قحطانية. ليش حتى من قحطانيين؟ ما هو من جهة الآباء، لأن إسماعيل لما وضع عند زمزم عند البيت وبعدين ترك أبوه وجاء قصة حفر زمزم ضرب الملك وخروج ماء زمزم، وكان وفد من جرهم يمر فرأى حماما أو طائرا عائفا وقالوا ما يقع الطائر إلا على ماء، فوجدوا بئر زمزم والمرأة تحوطه هاجر أم إسماعيل تحوطه قالوا لها تسمحين لنا ننزل عندك؟ قالت بشرط، كانت تحب السعة، تحب الناس يعني كانت اجتماعية بالحيل، تحب الناس وتحب الرفقة، فهي ما عندها أحد إلا ولدها، فقالت بشرط أن يكون الماء لي أنا لا أتحكم في الماء. قال لك إذا فرب إسماعيل باللغة العربية من جرهب، يعني تربى على اللغة القحطانية إسماعيل على لغة جرهم، جهر العرب العاربة اللي يسمونهم العرب العاربة، تعلم اللغة منهم ونفس عندهم، ارتفع كما جاء في البخاري في حديث عباس ونفس عندهم، فلما شب زوجوه واحدة منهم. ولما جاء إبراهيم يراجع تركته وجد يصيد وقال لها أنا زوجي جاء يصيد، وش حقه يتشرحها؟ فالسيد إذا جاء زوجي يقول إيه السلام، وقالوا غير عتب بابك. فلما جاء قال لها كأنه أنا فسان، قال هل جاءت من عذرة؟ نعم جانا شيخ، هذا وصوى الرسول سعيد كبير تعبان، وأني لما جانا سألنا عنه قلت له بصير وش حقه يتشرحها؟ وقال غير عتب، قل لأبوه يسلم عليه، قل لك غير عتب، قال له أبو هذا أبي عليه السلام وأنت عتبة الباب الحق بأهلك. طلقها، فلما راحت لأهلها قالوا والله ما خليه، وجاءوا مسرعين يزوجوهم واحدة أخرى منهم. فكل عيال إسماعيل هم جرميات من قحطان، يعني أعرب أصائل، هذا كلام، هذا من جهة قحطان بالنسبة لإسماعيل هم أخوان أبنائه، أجرهم القحطانيين أخوان أبناء إسماعيل، يصيروا أخوان عدنان وما عاد وكل القائلة محمد عليه الصلاة والسلام. يجي من جهة الآب، لا توجد بيت الآن تغيرت أسماء القبائل طبعا، وبعض القبائل خرجت من جزيرة العرب لم يبقى فيها أحد، كبني خفاجة لما ذهبوا لندلس يقول المؤرخين لم يبقى من بني خفاجة في جزيرة العرب قبائل بكمل، وبني هلال خرج أكثرهم ولم يبقى فيهم إلا أنذر من النادر إلا كذا لا يعد، قبائل كثيرة بني كذا راح، لكن معروفين في أعمدة النسب، معروفين منزل. فعندما يجي أول عمود النسب، إحنا قلنا من فرق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن رأي بن غالب بن فيل بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مزيكة بن إلاس بن مضر بن نزار. نزار ولد عدنان، نزار جاب ولدين، وصار كل واحد منهم مئات البطون تحته، فالربيعة هو مضر، ربيعة أحد جناح عيال نزار، ومضر الجناح الثاني اللي منه سلسلته محمد كلب. إذن كل بني ربيعة عيال عم النبي محمد يجتمعون معه في نزار، أبناء عمه لأنهم من نزار. وربيعة صارت قبائل عن وعنزة وفلان وإلى ابن قاص فلان، أمم ما لها حد. ومضر صارت أمم وقبائل يمكن أكثر من 50 أو 60 فرع أو قبيلة تتبع لمضر، منهم بني تميم بني العمر من تميم بني كذا بني كذا بني كذا، أمم لا حد لها ولا حد. إذا نزلت شوية إلياس ابن مضر طلع منه أيضا فروع كثيرة يمين ويسار، وهكذا إلى أن نأتي إلى قصي. طبعا فهر هو قريش،
فيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن قتيبة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن كيه الثاني عشر. هذا قريش. ما كانت قريش تعرف قبله؟ بعض العلماء يقول لا، النظر هو قريش، والمعتمد عند أهل العلم بالنسب أن قريش هو فهر بن مالك بن النضر بن كناه بن النضر. إلى قصر. بين قصي وبين النبي أربعة أباء: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. خمس. كانت قريش هالقبائل من قصي مالك إن كلاب مرة بن كعب بن رأي بن غالي، هذه كلهم قبائل، فكل واحد منهم عشرات القبائل. ولكن من بعد ذلك يسمون قريش، وقالوا بعض الناس أنهم قريش إما لتجمعهم أو لجراستهم وقوتهم أو شبيه بالحيوان اللي اسمه القرش اللي يعيش من البزر بالبحر الأحمر، لأنه كأشد الأسماك ضراوة وفتكا بالإنسان، فسموهم قريش علشان حيوان القرش السمك القرش اللي موجود في البحر هو بكثرة وأقرب للبلاد له. لما جاء قصي أو جد النبي، النبي نذكر منه فقط قصي ولد عبد مناف وعبد الدار، بعد عبد مناف نبي نجد هاشم وعبد شمس والمطلب وبني نوفل. هل أربعة هم كلهم عيال عبد مناف. قصي أول ما خطط ولي أمر مكة، يعني خانت أجداد للنبي محمد وهم أمراء مكة وأهل مكة أو ست. أول واحد منهم قصي جمع جميع قبائل قريش وخطط لهم مكة أولا وما حولها رباع، هذه صفي بني كذا وهذه صفي بني كذا وصفي بني كذا، أعطاه بسم لهم مكة وأنزلهم مكة وحواليها أول نعم. وولي أمر البيت وأمر مكة، أمر الكعبة بيده وانتهى الكعبة بيده ومكة كذلك كلها، وابتنى قصي دار الندوة، وصار له الندوة ينتدون عنده واللواء للحرب، ما يوجد حرب إلا عنده هو اللي يتولى، والسقاية سقاية الحجيج، والرفادة طعام الحجيج، والإجابة مفتاح الكعبة، مفتاح الكعبة وحراسة وخدمة الكعبة. صارت هذه كلها بيد قصي. ويقول الشاعر في قصي الذي جمع القبائل من فيه، يعني ان قصي جمع الله به القبائل من فيه، لكل قبائل قريش جمعها قصي. واستمر قصي بيده اللواء ودار الندوة يبتعث فيها، لا تنكح فتاة في مكة الا في بيته، يعني ما ينعقد لها زواج الا في بيت قصي، ولا يتشاورون في امر الا في بيته، ولا يزوج ولد الا في بيته، ولا يسافر مسافر الا بعد استئذانه في استئذان قصي. كل امور مكه واداره مكه بيد قصي الجد الخامس رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا حتى كبر في السن، وكان له لقصي عبد الدار وعبد مناف. ونظر قصي قبل ما يموت وجد ان ولد عبد مناف ارتفع ارتفاعا كبيرا في اعين اهله، وان عبد الدار به بعض الخمول، يعني ما ارتفع في اعين اهل مكه كما ارتفع اخوه عبد مناف بن قصي، فاراد ان يرفع. وعبد الدار عنده عيال كثيرين وقليل المال وعبد مناف تاجر كريم منفق، فأراد قصي أن يرفع من شأن ولده عبد الدار فجعل له اللواء والرفادة والسقاية وكل الوظائف اللي كانت له جعلها لولده عبد الدار لأنه البكر، وأراد بذلك أن يرفع من شأن عبد الدار حتى يلتحق بأخيه عبد مناف. وعبد مناف لم ينازع ولم يغضب على أبيه لماذا أعطى هذه لأخي الكبير أو لأخي الأكبر، طول حياته عبد مناف. فلما مات عبد مناف انتقلت الوصول هذه لبني عبد الدار، وجاء بنو عبد مناف اللي هم عبد شمس وهاشم والمطلب اخوه ونوفل اخوه نوفل بن عبد مناف، هالبيوت الاربعه كانوا كيف احنا؟ طبعا كل حياه ابيهم ما نازعوا عن بني عمهم بني عبد الدار اكراما لابيهم لان ابوهم راضي. فلما مات عبد مناف بنو العيال عمهم تركوا من تؤهل له، احنا قالوا هل سلمكم منها ولا وظيفه واحده؟ فالوظيفة دي وظيفة شرفية كلها ما لها رواتب، وظيفة شرفية أطلع الرفادة يجمعون من أموال أهل مكة عشان إذا جاء الحجاج يطعموا لهم مجانا، لأنهم ضيوف الرحمن، وضيوف الرحمن أولى الضيوف بالكرامة. كان عمل أهل مكة فهم يتنظرون عشان يبيعوا عشان يضيفهم، لا، أهم ما عندهم أن يطعموا ضيوف الرحمن ويسقونهم من زمزم وغير زمزم، حتى بعضهم يجيب النبيل ويجيب الزبيب ويحطه مع الماء وهم يسقونهم. هذا السجاية والحجابة الشرف الكبير في مكة هي حجابة البيت ومتاع الكعبة. فلما قاموا قالوا لهم احنا فتنازعوا فانضم فتفرقت أمور قريش بعد قصي وعبد مناف وصاروا حزبين، حزب مع بني عبد الدار وحزب مع بني عبد مناف، هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل. الحزب اللي مع بني عبد مناف جابوا جفنة عيطة صغيرة أو صحن صغير وما رفت. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله. هذا يقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله، يعلم الله أني أحبكم في الله. أما بعد، أريد الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، ولكن أحد الوالدين حفظهما الله رافض الخروج، هل أبقى عندهما أم أخرج بعد أخذ الموافقة من أحدهما؟ والله يجزيكم خير. طبعا النبي محمد يقول عليه السلام من مات النبي يقول عليه الصلاة والسلام صحيح، من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلة. فهذه الحقيقة بشارة لك أيها السائل بأنك أردت الغزو والخروج في سبيل الله، يعني مجرد نيتك هذه أخرجتك من الوعيد الشديد الذي توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم ينوي الغزو. فإذا أردت نويت أنك تغزو فأنت على خير كبير بهذه النية، قد يصيبك الله ثواب العاملين به بمجرد النية. لكن ما دام احد الوالدين نفسه لما سال رجل يريد الجهاد قال لك والدان؟ قال نعم. قال فبهما فجاهد. وما دام احد الوالدين غير راضي لا تخرج، ما دام احد الوالدين غير راضي لا تخرج. وبعدين احنا في عصرنا هذا نرى يعني الخروج معسر، لان لو قاموا العيال يروحون عشان يدفعوا على الشيشان قالوا ارهابيين يجين يقتلونا هنا في بلادنا وبدوا يحاربون الدول اللي جاء منها هؤلاء، فجحرقون يعني الحكاية معقدة. فما عليك، إن ندم أنت عندك هذه النية الصالحة نرجو الله أن يثيبك عليها وأن يجزيك عليها خير ويكتبك في المجاهدين بفضله ومنته. هذه واحد. السائل الثاني يسأل هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ طبعا لا يجوز، لأن جاء في الحديث كنت نهيتكم أن زاروا ألا فزروها، ثم قال هذا طبعا خاتم الرجال، لأني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أي واحد يبني مسجد فوقك هذا يلعنه الله ويلعنه رسول الله ويلعنه اللاعنين إلى يوم القيامة. أي واحد، لأني لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد والحكم للأول. يعني لو كان القبر قديم وجاء واحد وبنى فوقه مسجد يجب هدم المسجد مهما كان ومهما تكلم. ولو كان المسجد هو القديم وجاء واحد دفن فيه ينبش القبر مهما تكلم. إن كان المسجد هو الأول وجاء واحد دفن فيه ينبش قبره. وإذا كان القبر هو الأول وجاء واحد بنى على المسجد يهدم المسجد مهما كان.
تقصد شريعة الإسلام أن يهدم هذا المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بخمسة أيام وهو مهتم عليه قطيفة، فإذا اهتم بها كشفها فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولما قالت له في حديث عائشة أن أم حبيبة أم سلمة ذكرتها كان لرسول رأتها بالحبشة فيها كذا من التصوير، قال أولئك قوم إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وللأسف رغم هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المتكاثرة في صحيح البخاري وغيره تجد أكثر بلاد المسلمين أكثر بلاد المسلمين القبور على في المساجد والمساجد مبنية على القبور. وهذا طبعا يعني ما في شك إن معصية لله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النساء ونظرا لأنهم طبعا يعني قليلات اللي بسرعة تتأثر المرأة لو قلت لك لما كان في ما في غزوة من الغزوات أظنها أحد ووجدوا فارس يضرب فجاء أبو دجانة فيما أذكر ووضع السيف يريد أن يضرب هامة الفارس هذا اللي يقتل المسلمين، فعندما رأت السيف قريب من رأسه صرخت فعرف أنها صوت امرأة فرفع أكرم سيف النبي محمد أكرم وحفظه حتى لا يضرب به امرأة فالمرأة من عدسة تولول، وربنا يقول أفمن يلأ ومن يلشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، لعمنا محامية الحين وزير رئيس السودان ورئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس كل شيء، ولكنها مرح بالمعنى الصحيح، يعني المرأة لو صارت رئيسة وزراء هي أنثى خلاها تختلف رجل وتشوف، يعني المرأة مهما كانت هي امرأة فلذلك الشريعة الإسلامية حذرت من أن تأتي المرأة النساء للقبور لأن يصير عليهم نوع من الضعف حتى تأثر أنفسهن بأمور تضر صحتهن وتضر دينهن وعقائدهن، فالأحسن أنها لا تضر. والنبي يقول في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد. هذا يقول والدي، سؤال نفسه، والدي توفي عليه دين من صندوق التنمية العقاري، هل أسدده كله أو يجوز كل قسط في حين؟ وأنت يا ولدي بر جزاك الله خيرا، مدام هذه نيتك وهذا عملك وأنك لا تحب أن يكون على أبيك دين لأحد سواء كان الدين لدولة أو دين لأشخاص أو لغيرهم، هذا يجب الوفاء به. النبي في أول الإسلام ما كان يصلي على عليه دين، يعني واحد قدم عشان النبي يصلي عليه يسأل، لا يسأل النبي هل عليه دين، فإن كان عليه دين يقول صلوا على صحيح ويتخذ يصلي عليه. ولما جاء واحد سأله يا رسول الله يقول له يا رسول الله إذا قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا هل يكفر عني خطاي؟ النبي قال يكفر عني خطاي، فلما ولى قال هاتوه إلا الدين. أخبرني بذلك جبريل آلفا، يعني الدين لا يكفره الموت في سبيل الله. الدين والناس يتاولون في الديون يحسبوا إذا أكل ده حق الناس هذا، وحق الدولة كحق يعني حق الدولة كحق الأفراد. الدين للدولة هي دين لأن أموال الدولة هي للأفراد، الدين للدولة للأفراد وتصرف على الأفراد، فلا يجوز أبدا لك لأحد أن يتبقى. أنا أعرف ناس كثيرين سمعت إنه يقول إيش هذه الدولة، الدولة غنية عندها أموال كثيرة ولا يسد، وهذا يضيع على ناس كثيرين فرصة أن يأخذوا مثل هذا المال إذا رجل الصندوق يعطى لغيرهم، فتعلم فرصة كبيرة بهذا عم أكل. فأنت بالخيار إن سددت كله يبوي ينزلون الدولة تنزل عنك مبالغ مساعدة لك من هذا المال، لأنه إذا صندوق التنمية العقاري يعلن على أن الإنسان إذا سدد المبالغ كلها مبكر يتنازلون له عن مبالغ كذا وكذا، هذه طبعا مصلحة لك. وإن سددت على أقساط كذلك، هذا هو المطلوب منك، إن سددت على أقساطه في حينها فجزاك الله عنك وعن والدك خيرا، يعني أنت أحسنت إلى والدك وأحسنت إلى نفسك، وثق أن المال الذي تسدد به دين والدك سيبارك الله لك أمثال أمثاله وأضعاف أضعافه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.